بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الحيثية التي اختلف بها الأمر عن النهي، في أن الأمر يمتثل بإيجاد فرد، وبإيجاد الفرد تتحقق الطبيعة من ذلك الفرد المأمور به، بينما النهي لا يمتثل إلا بترك جميع أفراده. ثم قال الماتن يرحمه الله: إنه توجد لدينا حيثية أخرى أيضا ينبغي أن نبحثها ليتقرر لدينا ويتحقق عندنا الفارق الأساس بين الأمر والنهي، في كون الأمر يمتثل بإيجاد الفرد، والنهي لا يمتثل إلا بترك كل الطبيعة وبترك كل الأفراد. ثم أوضح المطلب ببيان كالتالي، وهو أن الفرق لا يعود إلى المتعلق، فقولنا أقم الصلاة أو لا تصلي كلاهما الأمر والنهي تعلق بالصلاة، فالفرق إذن ليس في الطبيعة المأمور بها من حيث كونها المتعلق للأمر والنهي، بل الفرق يرجع إلى الطبيعة المأمور بها من حيث قابليتها للإطلاق والتقييم، والطبيعة أمر بها على نحو الطبيعة المرسلة، والطبيعة المرسلة لها قابلية أن تكون مع قيد ومجرد عن القيد. ومن هنا أيضا يتضح تبعا ما يتعلق بهذا المبحث، وهو أن الأمر يمتثل بالإتيان بفرد في بعض الأزمنة، والنهي لا ينتهى عنه ولا يمتثى إلا بترك الطبيعة وجميع الأفراد في كل الأزمنة. ثم أوردنا كلاما خلاصته أن المطلب لا ينبغي أن يبنى على أن الأمر تعلق بالطبيعة على نحو البدن، والنهي تعلق بالطبيعة على نحو السريان. المطلب لا يعود إلى ذلك، بل يعود إلى حيثية أخرى، وهي الحيثية الأخرى كما قال الماتن أن الأمر إذا تعلق بالطبيعة، والنهي أيضا إذا تعلق بالطبيعة، نجد أن تعلقهما بالطبيعة ينظر إليه من أنحاء مختلفة. النحو الأول من حيث الملاك، والنحو الثاني من حيث مقام الجعل، والنحو الثالث من حيث ماذا؟ النحو الثالث من حيث مقام الدلالة والإتباع. ونجد أن هذه الأنحاء الثلاثة، أي في ملاكه وفي مقام جعله وفي مقام الإثبات والدلالة، يختلف ويفترق عن النهي. معي؟ طيب. ولذا يقول الماتن يحفظه الله، يقول إن الأوجه التي أوردها العلماء بعضها تام، غير أنه غير ملحوظ في مقام الجعل، فلا ينبغي أن يكون الفرق بين الأمر والنهي يرجع إليه مع عدم لحاظه في مقام الجهل. وبعض الآخر غير تام، بل يرد عليه إشكال، ولذا لا يمكن أن نسند الفرق بين الأمر والنهي إليه، كهذا الوجه الذي أوردنا أن الأمر بالطبيعة يكون على نحو البدن، وأما النهي فهو على نحو السريان. لماذا؟ لأن هذا الوجه وإن أمكن توجيه الفرق بين الأمر والنهي على ضوئه، إلا أن البدنية والسريان كلاهما قيد، كلاهما حيثية، كلاهما لحاظ، يطرأ ويقيد ويلحظ به في الطبيعة المجهولة. والحال أن الطبيعة المرسلة لا بد أن تكون قابلة للإطلاق والتقييم، فلا يمكن أن نرجع الفرق الى هذا الوجه معي. طيب هذا هو خلاصة ما أورده الماتن في ثنايا ومطاوي كلماته المتقدمة. هنا أيضا الماتن يريد أن يصل إلى تأكيد وتحقيق ما تقدم إيراده، فيقول إذا أردنا أن نفهم مركز الفرق بين الأمر والنهي وأسندناه إلى هذا الوجه المتقدم، سوف نجد أن هذا الوجه وهو أن الطبيعة المأمور بها أمر بها على نحو البدلية، بينما الطبيعة المنهي عنها أمر بها على نحو الشريان. هذا يكون فرقا مبينا للحيثية الأولى دون الحيثية الثانية، ونحن قلنا إن الفرق بين الأمر والنهي في حيثيتين ومطلبين. ما هي الحيثية الأولى؟ الحيثية الأولى أن الأمر يمتثل بالفرد وبإيجاد صرف الطبيعة، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد وبعدم إيجاد الطبيعة. الفرق الثاني أن الأمر يمتثل بالإتيان بالفرد في بعض الأزمنة، وأما النهي فيحتاج أن يترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة. هذا لا أن يترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة، هذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نفهمه بالدقة. والوجه المتقدم لا يبين لنا هذه الحيثية الثانية. انتبهنا؟ طيب، ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات، لكن هذا الوجه كأكثر الوجوه المذكورة في كلماتهم في كلمات الأصولين إنما ينهض ببيان الفرق من الجهة الأولى دون الثانية، وهو أن النهي يدلل على ترك الأفراد في جميع الأزمنة لوضوح أن توقف ترك الماهية على ترك تمام الأفراد إنما يقتضي توقف امتثال النهي على ترك الماهية، أما لزوم استمرار الترك المذكور في تمام أزمنة النهي فالوجه المتقدم وهو أن الأمر توجه إلى الطبيعة على نحو البدل والنهي على نحو السريان لا يعطينا الحيثية التي تبين لنا هذا الفارق الثاني. انتبهنا؟ بعضها قال إن هذا الوجه أيضا فيه شم وإيماء وتبيان يمكن أن يكون وجها لبيان الفارق الأول كما تقدم والفارق الثاني، أما كيف يكون فارقا للوجه الثاني بهذا البيان؟ أن ترك الماهية كما يتوقف على ترك أفرادها العرضية، تعرفون اللي يعني في زمن واحد هذا نسميها أفراد عرضي، مثل إذا قلت لك لا تشرب الخمر وفي أواني متعددة في هذا الزمن، يعني دع جميع أفراد الخمر المتخذ الكان في الإناء الذي على اليد اليمين والذي على اليد ايش والمتخذ من العناب او من التمر او معي يتوقف على ترك افراد الماهية الطولية يعني التي تأتي في الازمنة اللاحقة وهو لا يكون الا باستمرار الترك في تمام الازمنة فاذا الوجه هذا فيه شمة على الاقل فيه دلالة بعد مو بشمة معه يقول الماتن هذه الدعوة مرفوضة ومدفوعة ليش لان لاحظ لان ترك تمام افراد ترك تمام افراد المائية في بعض الازمنة الان هالزمان اللي نقول لا تشعر بالخط ترك لتمام افرادها الطولية الان اذا قلت لك لا تشرب الخمر في الحقيقة انت تركت حتى ماذا شرب الخمر الذي سيأتي في المستقبل ان قلت ان الافراد التي تكون في المستقبل ليست داخلة تحت اختيار نقول لك لا يشترط دخول الافراد المنهي عنها معي تحت الاختيار انتبهنا ولذلك يقول بأن ترك تمام الأفراد أفراد الماهية في بعض الأزمنة هو ترك لتمام أفراد الماهية الطولية فيه وإن كان لتعثرها لأنها ما بعد تجي زمانها ما بعد يجي متعثرة من حيث الزمان تبعنا ولا يعتبر في امتثال النهي كون تمام الأفراد المتروكة مقدورة للمكلف وتحت اختيار المكلف تبعنا فاذا لا يصبح الفرق السابق فارقا لتبيان الحيثية الثانية وليس منشأ الفرق من الجهة الثانية توقف ترك الماهية على ترك افرادها الطولية والعرضية منشأ الفرق بل اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام أزمنة وجود موضوع بمعنى لاحظوا أن النهي الآن إذا قلت لك لا تشرب الخام يدلل على ترك جميع الأفراد العرضية اللي فيها الرتبة فيها الزمن وكذلك أيضا هو شامل لماذا للأفراد الطولية التي ستأتي في الأزمنة مستقبلية ولكن لننتبه الآن إذا صرنا في الزمن الثاني بعد سنتين وتوجه لنا لا تشرب الخمر راح نجد نفس الكلام أن لا تشرب الخمر دال على ترك جميع أفراده الطولية والعرضية ولذلك يقول انتبه الاقتضاء النهي استمرار الترك في تمام أزمنة وجود موضوع لأن أصلا عندنا كأن لا تشرب الخمر يتوجه في كل زمان بخلاف الأمر حيث لا يقتضي إلا أقم الصلاة خلاص امتثل في السابق معي حيث لا يقتضي إلا الفعل في بعض أزمنة وجود موضوعه وقد تحقق في الزمن الماضي معي وامتثل اما هذا النهي لا كأنه توجه مرة اخرى في الزمن اللاحق هذا شلون نبين الفرق ولا ينهضوا ببيان الفرق من هذه الجهة النحو المتقدم الذي اوردناه ان الامر بالطبيعة توجه على نحو البدل والنهي عن الطبيعة توجه على نحو السريان ولا ينهض ايضا غيره مما سبق في مساقه مما كان على هذا النحو كما يظهر بالتأمل في الوجوه حتى المؤيد السابق عرفنا المؤيد السابق اللي جابه قال ويؤكد الوجه الذي ذكرنا ويؤيده ما ذكره غير واحد من ان تعذر تحقيق جميع افراد الطبيعة الطولية والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق الامر والنهي بافراد معينة يمكن الجمع بينها كاشف عن عدم كون الامر بها بنحو الاستغراق بل بنحو يكفي في امتثالها أي ترد، وعن عدم كون النهي عنها بنحو البدلية لتحقق ترك بعض الأفراد قهرا بنحو الاستقاق. هذا يحتاج شرحة لأن شوية العبارة ماذا دقيقة. انتبهوا فيما تقدم أورد مؤيد، ما أدري قرأتموه أو ما قرأتموه، ما هو هذا المؤيد؟ يقول احنا ما نستطيع ان نقول ان الامر بالطبيعة جاء على نحو البدلية والنهي عن الطبيعة جاء على نحو السريان، لنجعل هذا حيثية لبيان الفرق بين الامر والنهي لتبيان الوجه الثاني. هذه حيثية تؤكد وتبين ماذا؟ الوجه الاول، ولا اشكال في تبيان الوجه الاول. الوجه الاول قبلنا ان ما تقدم يكون بيانا للوجه الاول، يعني للفرق في الوجه الاول بين الامر والنهي، ولكن الوجه الثاني لا 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 يصلح ما تقدم ليكون بيانا للفرق بين الامر والنهي. ليش قلنا هناك حيثية تؤكد ان الامر بالطبيعة جاء على نحو البدلية والنهي عن الطبيعة جاء على نحو السريان؟ شوفوا الحيثية، ويؤكد الوجه الذي ذكرناه ويؤيد ما ذكره غير واحد من ان تعثر تحقيق جميع افراد الطبيعة الطولية والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق الأمر والنهي بأفراد معينة يمكن الجمع بينها كاشف عن عدم كون الأمر بها بنحو الاشتراك. يعني أنا لا أستطيع عندما يقول لي أقم الصلاة أن أصلي بجميع أفراد الصلاة معه، لأن الصلاة لها أفراد متعددة، صلاة النهار، صلاة الليل، صلاة مع الوضوء، صلاة مع التيمم، صلاة وصلاة وصلاة وهكذا معه. فبعض أفراد الصلاة متعددة على نحو القهر، فأستكشف من الأمر أقم الصلاة أنه أمر على نحو البدلية لأنه لا يشمل جميع أفراد الصلاة على نحو الاستقرار. انتبهنا، ولذا يقول هذا يؤكد ان الامر بالطبيعة جاء على نحو البدل وليس على نحو الاستقرار. ويؤكد الوجه الذي ذكرناه ويؤيده ما ذكره غير واحد من ان تعثر تحقيق جميع افراد الطبيعة الطولية والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق الامر والنهي، لان ما قيد، قال لك مثلا صلي بعض افراد الصلاة، هو ما قيد، قلنا لان الامر جاء على نحو الطبيعة المرسلة، ولكن الطبيعة المرسلة تتلائم مع البدلية. نعم، بضميمة عدم التقييد في متعلق الأمر بأفراد معين يمكن الجمع بينها كاشف هذا عن عدم كون الأمر بالطبيعة بنحو الاستقرار، بل بنحو يكفي في امتثاله أي فرد من أفراد الطبيعة. وعن عدم كون النهي عن الطبيعة بنحو البدلية، لماذا؟ لتحقق ترك بعض الأفراد على نحو الخمر، لأن لو قال لي لا تشرب الخمر حتما بعض أفراد الخمر أنا لا أشربه، فإذا أنا لا يكون هذا النهي المتوجه إلي يريد مني لا تشرب الخمر بمعنى دع بعض أفراد الخمر، لأن هذا متروك قهران، فلا يكون للنهي ماذا؟ حكمة. انتبهنا، فإذا هذا وإن كان مؤكد ومؤيد لكن لا يصلح لبيان الحيثية الثانية، يصلح مؤيدا ومؤكدا لبيان الحيثية الأولى. انتبهنا، ترى هذا مطلب في غاية الدقة معي. طيب لا ينهض ببيان الفرق من هذه الجهة الوجه المتقدم ولا غيره مما سبق في مساقي كما يظهر بالتأمل، حتى كالمؤيد السابق اللي شرحنا الان رجعنا لو شرحنا ليش؟ لان هذا في غايتنا منين؟ واحنا ايضا ما اشرنا عليه فيما تقدم ما شرحنا فشرحنا له في هذا اليوم يعني في النهايه في محله نعم لوضوح ان تعذر استيعاب افراد الماهيه بالايجاد انما يقتضي امتناع الامر بالماهيه بنحو يقتضي الجمع بينها ولهويه النهي عن الماهيه بنحو يقتضي الاكتفاء بترك بعضها هذا ما يمكن لان بعضها متروك قائم فيكون النهي عن الماهيه على نحو البدل لاغو لامتناع الامر بنحو يقتضي الاشتغال في تمام ازمنته حتى ما يقول لك يعني اقم الصلاه يعني بكل انواع الصلاه في طول الوقت هذا ممتنع بايجاد بعض الافراد ولا لغويه النهي بنحو يقتضي ترك الجميع في خصوص بعض ازمنته كما لعل هذا يظهر ولعل الأولى الآن إذن الوجوه المتقدمة كما أوضحنا غير صالحة لتكون مبينة لكلتي الحيثيتين بين الأمر والنهي فماذا يمكن أن نقوله يقول عندنا مطلب أفاده جدنا أبو والد جدنا صاحب المستمسك وهذا المطلب الدقيق الأنيق يمكن أن يكون صالحا لبيان الحيثية الثانية في الأمر بالطبيعة وأنه يقتضي امتثال الطبيعة في بعض الأزمنة والنهي عن الطبيعة لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة ما هو هذا المطلب الذي أورده السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله ولعل الأولى أولى بعد ما جعله ماذا على نحو الأولوية يعني كأن فيه شوية كلام بالتدقيق لكن الأحسن من الوجهين السابقين ولعل الأولى في وجه الفرق بينهما من الجهة الثانية ما نبه له سيدنا الأعظم وتوضيحه أن مقتضى الأمر والنهي ليس هو الفعل والترك بالمعنيين الاسميين فعل ما الفعل والترك لهما معنى حرفي ولهما معنى اسمي الآن لما أقول لك مثلا لا تشرب هذه نسبة إرسالية النسبة هذه معنى حرفي ولا اسمي معنى حرفي ولما أقول لك مثلا ماذا أقم الصلاة أيضا نسبة بعثية هذه معنى حرفي لكن حقيقة الأمر معنى اسمي الشرح المعبر عن ذيك النسبة معنى اسمي النهي معنى اسمي يقول ان الامر والنهي السيد الحكيم يقول ان مقتضى الامر والنهي ليس هو الفعل والترك بالمعنيين الاسميين معنى وانما كي يكون مقتضى النهي الاكتفاء بتحقق الترك لتمام الافراد ولو في بعض الازمنة كما ان مقتضى اطلاق الامر الاكتفاء بتحقق الفعل لبعض الافراد في بعض الازمنة لماذا؟ لما هو الظاهر من عدم أخذ الفعل والترك بالمعنيين الاسميين معنى؟ وإنما بالمعنيين الحرفيين نسبة إرسالية أي كما أن مقتضى إطلاق الأمر الاكتفاء بتحقق الفعل لبعض الأفراد في بعض الأزمنة لما هو الظاهر من عدم أخذ الفعل والترك بمعناهما الاسمي في متعلق الأمر والنهي بل ليس متعلق الفعل الأمر والنهي إلا الطبيعة مع اختلاف نحو النسبة فيهما ذيك نسبة بعثية إرسالية إلى الطبيعة اللي هي الأمر معاه وذي نسبة ماذا زجرية لا 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 تشرب يعني ده ترك تعي لما هو الضار من عدم يأخذ الفعل والترك بمعناهما الاسمي في متعلق الأمر أنه بل ليس متعلقهما إلا الطبيعة مع اختلاف نحو النسبة فيهما إلى الطبيعة بالنحو المقتضي ارتكازا للفعل والترك بمعنييهما الحرفي المطابق لنسبة القضية الحملية. المعنى الحرفي يطابق نسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة. ما هي نسبة القضية الحملية؟ أقول مثلا ماذا؟ شوف عندما أقول زيد قائم في نسبة للقيام إلى زيد، وهذا قلنا نسبة ماذا؟ أخبارية، ويمكن أن يراد بها ماذا؟ ليقوم زيد أو. وكذلك عندما نقول زيد تارك، هذه نسبة الترك إلى زيد، ولكن يمكن أن يراد بها ماذا؟ ليدع ليترك. فإذا كلا المعنيين ولذلك يقول مع اختلاف نحو النسبة إليها إلى الطبيعة بالنحو المقتضي ارتكازا للفعل والترك بمعنييهما الحرفي المطابق لنسبة القضية الحملية الموجبة، لأن زيد قائم بمعنى ليقوم معي، وزيد تارك بمعنى ليترك. تبعنا؟ أي لنسبة القضية الحملية الموجبة أو السالبة، فيكون امتثال الأمر بتحقيق مفاد القضية الموجبة، وامتثال النهي بتحقيق مفاد القضية السالبة، لأن معنى زيد قائم يعني ليقوم، فمتى يصدق أنه ماذا؟ امتثل الأمر بالقيام، ومتى يصدق أنه امتثل النهي بالترك. ولذا ناسب قيام الجملة الخبرية الحملية الموجبة أو السالبة مقام الجملة الطلبية المفيدة للأمر والنهي. انتبهنا؟ القضية الموجبة أو القضية السالبة تكون قائمة مقام الجملة ليقوم ليترك معي؟ هذه تقوم مقام هذه، صح ولا لا؟ كما وضحنا فيما تقدم أن الجمل الخبرية الدالة على الطلب والدالة على النهي. ولذا ناسب قيام الجملة الخبرية الحملية الموجبة أو السالبة مقام الجملة الطلبية المفيدة للأمر والنهي. الآن لو قلت لك لتصلي، هذه جملة طلبية، يعني أنت أطلب منك تصلي. وكذلك قلت لتدع ولتترك، هذه جملة ماذا؟ طلبية، أريد بها النهي. ولكن يمكن أن أعبر عن هاتين الجملتين بجملتين أخرين أخباريتين، إحداهما موجبة قضية موجبة حملية، والأخرى قضية سالبة. فأقول مثلا ماذا؟ أنت مثلا صليت، هذه قضية أخبارية صليت، ولكن أريد منك ماذا؟ صل. وأريد مثلا ماذا؟ أنت تركت، وأريد لتترك معي. ولذلك يقول خصوصا بناء على ما سبق منا في توجيه قيام الجمل الخبرية مقام الجمل الطلبية، كما لم يكن الفرق ارتكازا بين أدلة النفي والنهي لما أقول زيد لم يفعل وأقول لك لا تفعل، أو أنك لم تفعل ولا تفعل. لم تفعل إخبار عن عدم وقوع الفعل، ولكن لا تفعل نهي. يقول كلا الجملتين معناهما، يقول انتبه نعم، كما لم يكن الفرق ارتكازا بين أداة النفي لم والنهي لا إلا في سوق الأولى في مقام الحكاية لم يتحقق منه الفعل، والثانية في مقام الرد والشجر مع التطابق بين الجملتين في مفادهما، لأن لم يفعل المفاد مثل لا يفعل، مفادهما واحد تبعنا، لكن احداهما اخبار والثانية زجر وردع عن الاتيان بالفعل. وحينئذ اذا اتضح ما افاده هذا السيد الجليل صاحب المستمسك يتجه الفرق المذكور بين الامر والنهي. لماذا؟ لما هو المعلوم من انه يكفي في صدق القضية الموجبة تحقق النسبة في بعض الازمنة، لان ماذا تصدق القضية الموجبة اذا تحققت النسبة في بعض الازمنة؟ متى يصدق ان زيد قام؟ اذا قام سواء في الماضي او في الحاضر. ولا يكفي في صدق القضية السالبة الا استمرار السلب. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ يقولون القضية الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية، وبما ان مفاد النهي آت على نحو القضية السالبة الكلية فما يتحقق الا بترك جميع الافراد في جميع الازمنة. انتبهنا ماذا يقول السيد الحكيم؟ لما هو المعلوم من انه يكفي في صدق القضية الموجبة تحقق النسبة ولو في بعض ازمنتها، ولا يكفي في صدق القضية السالبة الا استمرار السالب في تمام ازمنتها، ولا يكفي تحقق السالب في بعض الازمنة مع تقييدها الذي هو خلاف الفرض. تبعنا؟ يعني افترضنا ان الجل ان عندما يأتي لا تفعل ما في تقييد، لان كل طبيعة مرسلة والطبيعة المرسلة قابل الإطلاق والتقييد، لكن قلنا في مقام الجعل لا تقييد. فلما يقول مثلا ماذا؟ لا تشرب الخمر، كانت الطبيعة مرسلة لا يصح لا يصدق امتثالها إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة لتتحقق القضية السالبة الكلية. ما انتبهتوا لهذا البحث ولا لا؟ ترى جميل هذا البحث، ومر عليكم في المنطق ان الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية. هو خلاصة المطلب ترى يرتكز على النقطة ان الطبيعة المرسلة التي يأتي بها الامر والطبيعة المرسلة التي يأتي بها النهي، هذه الطبيعة تصدق مع الموجبة الجزئية في الامر ولكنها لا تصدق الا مع السالبة الكلية في النهي. عرفنا المطلب؟ طيب يقول هذا افضل وجه يمكن ان نبين به الحيثية الثانية للفرق بين الامر والنهي. وعندنا بعد مؤيد لهذا الوجه الذي اورده صاحب المستمسك. ما هو المؤيد؟ ويؤيد هذا الوجه غلبة عدم استمرار المكلف في فعل المنهي عنه في تمام ازمنة النهي. اصلا المكلف عندما اقول له لا تشرب الخمر، هل هو دائما يعني تارك متوجه الى عدم امتثال شرب الخمر؟ عندما يمتلى في الزمان الابتلاء يترك معي. فلو اريد من النهي ما يكتفى في امتثاله بالترك في بعض الازمنة كان ترتب الاثر عليه نادرا. يعني لو اريد من النهي هو الطبيعة البدلية كان لا يترتب عليه الاثر الا في النادر، فلا بد ان يراد به الطبيعة المرسلة التي تتلائم مع القضية السالبة الكلية الصادقة على ترك كل الافراد في كل الازمنة. ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تبادر إرادة استمرار الترك من لفظ التحريم. عندما أقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، هذا ماذا؟ مستمر الحرمة في لفظ التحريم، وكذلك من مادة النهي أنهاك عن كذا يعني دائما ونحوهما مما يقتضي ترك الفعل، لظهور أن المراد بهذه النهي ولا تفعل والتحريم ما يراد بأداة الناس لا تترك مثل ماذا؟ وحرم عليك، بل لعله هو الوجه في انسباق ذلك في الامر بالترك معا. يعني الامر بالترك لا ينسبق منه الا هذا المعنى، هو ان الترك لا يمتثل الا بترك جميع افراده في جميع الازمنة، مع ان الجمود على مدلول الترك اللفظي الحقيقي لا يقتضي، يعني قد لا يتبادر منه ذلك في ذهنك، لكن عند التحقيق تصل، يعني عند التأمل تصل الى ان الترك والامتثال للنهي لا يكون الا بترك الافراد لكل الازمنة، لان المستفاد منه ارادة تحريم العمل لا وجوب ترك بعض الافراد، هذا واضح. وإرادة تحريم العمل لا يتحقق الا بترك الافراد في جميع الازمنة. الماثل يقول يرجع على نفسه، يقول هل هذا البحث الذي اطلنا فيه في تبيان الحيثيتين الاولى والثانية ما كان بالامكان ان نختصره ونقول هكذا في جملتين؟ واحد، الامر والنهي المتعلقان بالطبيعة، الامر والنهي المتعلقان بالطبيعة يتعلقان بها على نحو الارث، على نحو ماذا؟ الطبيعة المرسل الصالحة للإطلاق والتقي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يفرق النهي عن الأمر في حيثيتين. واحد، الحيثية الأولى أن الأمر يمتثل بإيجاد ترك صرف الطبيعة، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد. والحيثية الثانية، الحيثية الثانية ما هي؟ أن النهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة، بينما النهي، النهي ماذا؟ لا، بينما الأمر يصدق بترك، بينما الأمر يمتثل بالإتيان ببعض الأفراد في بعض الأزمنة. وهاتان الحيثيتان لا يرجعان إلى كون ماذا؟ الطبيعة أمر بها على نحو ماذا؟ البدنية، والطبيعة نهي عنها على نحو السريان، بل يرجعان إلى ماذا؟ الحيثية التي، بالخصوص الحيثية الثانية، ترجع إلى أن، إلى أن ماذا؟ القضية السالبة الكلية نقيض للموجب الجزئية، وهي تقتضي ترك الأفراد في كل الأزمنة. خلاص، نقاط ثلاث وأنهينا الباب. فلماذا هذا التطويل؟ وإن قلت قلت، يقول نعم أطلنا لأن هذه الإطالة فيها فائدة. بعض المطالب وإن كانت بديهية ولكنه ترد عليها إشكالات حويصة، فتتغلغل تلك الإشكالات ويصعب دفعها إلا بالتوكيد على حيثيات البحث الدقيقة، لكي لا تدع شائبة يتسرب منها إشكال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.